للحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من برق الحمام أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة، لكن الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. هذا الضابط المهم في متى يكون الاحتياط حسنا مما يقل الوقوف عليه في كلام العلماء تفريحا، وإن كان المعنى متفق عليه في قول عامتهم. الاحتياط إنما يكون احتياطا حسنا إذا لم يخالف السنة المعلومة، هذا ضابط الاحتياط الحسن. فإذا خالف السنة المعلومة فإنه لا يكون حسنا. نعم. يقول رحمه الله:
واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع عليه في الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وقال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. وقال: إذا أتى المسجد أحدكم فلن
فطرات. هذا من المؤلف رحمه الله الفطرات في تصوير ما ذكر من قاعدة وضابط في الاحتياط الحسن.
وقال: إذا أتى المسجد أحدكم فينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور. وكما يجوز أن يصلي في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه، وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزاءه بالاتفاق. وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف، مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول، فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة. وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل، كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا. وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا، بحيث لا يمكنها التأخر بمكة، ففي أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف وعليه دم، إما شاة وإما بدنة مع الحيض والجنابة وشاة مع الحدث الأصغر.
طيب، الحمد لله رب العالمين. يقول: وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض يعني في الحج ومثله في العمرة إلا حائضا، بحيث لا يمكنها التأخر بمكة لأن رفقتها ينبوب ولا تستطيع أن تبقى. ففي أحد قولي العلماء الذين يجبون الطهارة على الطائف إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف وعليه دم، إما شاة وإما بدنة مع الحيض والجنابة. إما شاة يعني في حال عدم الطهارة، وإما بدنة مع الحيض والجنابة لأنها مغلظة أكثر من أشد من الحدث الأصغر، وشاة مع الحدث الأصغر. وهذا الذي ذكره رحمه الله هو من الأقوال التي ذكرها فقهاء الحنفية رحمهم الله. فهذه التفصيلات عند الحنفية، وهم يقولون في أحد قوليهم يقولون بوجود الطهارة على النحو الذي ذكر المؤلف رحمه الله، ومنهم من يرى أن الطهارة ليست واجبة، وأما الجمهور فإنهم على وجوب الطهارة، على اختلاف بينهم هل هي شرط لصحة الطواف أو هي واجب من واجباته. الشافعية والمالكية يرون أنها شرط، والحنابلة يرون في أحد الأقوال عندهم أنها واجبة. نعم.
ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف، وكما قال عز وجل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمره بتطهير لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم.
هذا بيان أن العلة في منع الطواف اختلف فيها الحائض، اختلف فيها العلماء، فمنهم من يرى أنه تمنع من الطواف لكون الطواف بالبيت صلاة والحائض لا تصح منها الصلاة. والوجه الثاني أن علة المنع من الطواف هو أن الحائض ممنوعة من المسجد بناء على ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جلو. فهذان وجهان في التعليل لمنع الحائض من الطواف. طبعا على القول الأول يكون النهي متصلا بالعبادة ذاتها، وأما على القول الثاني يكون النهي متصلا بمكانها، فالطواف في ذاته ليس ممنوعا لكونه صلاة، لكن لكونه يلزم دخول الحائض المسجد وهي ممنوعة من دخول المسجد.
نعم. قد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك. ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا.
طيب هذه مناقشة للتعليل. الآن رد الوجه الأول وهو التعليل بأن منع الحائض من الطواف إنما هو لكونها صلاة، لكونها صلاة. فقال وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب الطواف ما يجب الصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، وبالتالي فهي ليست صلاة، فلا تكون كالصلاة في منع الحائض منه. قال ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك. يقول ولهذا يعني لما كانت الحال كما ذكر من الحائض لا تمنع من الطواف لأنها صلاة، كان مصدر التعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا فيكون واجبا. نعم.
بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة، وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين، ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما الركع السجود فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء. يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف أو بالمصلي أو يكون قسما ثالثا بينها، هذا محل اجتهاد. وقوله الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس وقد روي مرفوعا، ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم. ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع الصلاة التي يشترط لها الطهارة. وهكذا
المؤلف رحمه الله ناقش الآن الحديث الذي يستدل به القائلون بمنع الحائض والجنوب وغير المتوضع من الطواف. فقال الطواف بالبيت صلاة، هذا حديث يستدل به القائلون بأن الطهارة إما شرط وإما واجب، فهو حديث رواه الترمذي والحاكم ورجح النسائي والبيهقي والنووي وابن الصلاح وابن حجر جماعات من أهل العلم أنه موقوف على ابن عباس، وهذا هو الصحيح أنه موقوف على ابن عباس من كلامه. الذين يقولون بوقفه يقولون إن وقفه لا يمنع الاستدلال به. كيف؟ قالوا إنه قول صحابي وقد اشتهى وليس له مخالف فكان حجة. قالوا صحابي وقد اشتهى وليس له مخالف فكان حجة. هذه مواصفات قول الصحابة الذي يكون حجة. قول صحابي اشتهر ليس له مخالف لم يعلم له مخالف فيكون حجة. لكن الشيخ رحمه الله ناقش في دلالته بعد أن تكلم عن ثبوته فقال وقوله الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو ثابت عن ابن عباس ونقل عن ابن عباس ما ينافي المعنى السابق حيث نقل عنه إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم صحها الطواف أوجب عليه دما ولو كان صلاة من كل وجه لما صح طوافه ولما أجزأه الدم. قال ولا رجع أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة. إذن الآن حتى على القول بثبوته فثبوته لا يفيد المعنى الذي فهمه من أن الطهارة شرط لصحة الطواف، إنما المقصود أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه وليس أنه لا يكون طواف إلا بشروط الصلاة. قال رحمه الله ليس المراد أنه نوع الصلاة التي يشترط لها الطهارة. نعم.
وهكذا قوله إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، وقوله إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه وما دام ينتظر الصلاة وما كان يعمد إلى الصلاة ونحو ذلك فلا يجوز.
يعني هذا أنه في معنى الصلاة وهو نوع الصلاة لكنه ليس حكمه حكم الصلاة، فالذي ينتظر الصلاة أو الذي يمشي إلى المسجد هل يجوز له أن يتكلم؟ يجوز له أن يأكل ويشرب ويفعل كل ما يفعله غير المصلي، فدل هذا على إيش؟ على أنه ليس من شرط صحة، ليس من شرط وصف الفعل بالصلاة أنه يأخذ أحكامه من كل وجه. نعم.
فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحائض إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزاءها ذلك على الصحيح من قول العلماء. فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتين.
هذا الخلاصة في البحث فيما يتعلق بالحائض أنه لا يجوز لها الطواف إذا أمكنها أن تطوف طاهرا، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه، وهذا أشبه ما يكون بتحرير محل النزاع. يعني لا نزاع في أن الحائض التي يمكنها أن تنتظر وتبقى، لا نزاع في أنها تنتظر حتى تطهر وتطوف لفرضها، وإنما البحث فيما إذا لم يمكنها الطواف على طهارة. يقول رحمه الله وإن اضطرت إلى الطواف طافت فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قوله العلماء. نعم. لا وليس عليها شيء، لا عليها دم شاة ولا بدنة، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله وقول جماعة من أهل العلم، وهو الأرفق والأوسع في حق من قصد البيت الحرام. وعلماؤنا من أدركنا منهم يرون أنها لا تطوف أو لا تتحقق الضرورة إلا إذا كانت المرأة من غير هذه البلاد، هذا ما ذكرنا عليه جماعة من مشايخنا منهم شيخنا محمد العثيمين رحمه الله. فالضرورة لا تتحقق إلا في التي لا تتمكن من المجيء في كونها من خارج البلاد لصعوبة الرجوع بعد الطهر، فيفتيها بأنها تتلجم و تتحفظ وتطوف وهي حائض إذا كانت لا يمكنها المجيء وكانت من خارج البلد. أما من كان من أهل البلد فإن المجيء إلى البيت لا يكلف في الغالب والعادة. نعم.
ويسر
الذي يظهر أن مناط الحكم هو القدرة على المجيء، القدرة على الرجوع. إذا كانت تقدر على الرجوع فلا يجوز لها أن تطوف، وإذا كانت لا تقدر سواء كانت من أهل البلد أو من غيرهم فإنه تطوف على الصفة التي ذكر الشيخ رحمه الله للضرورة. نعم، لا الدابح هو لا حد له المدة، ليس لا حد فهو طارت المدة ما في مشكلة، لكن ما تتزوج ولا يأتيها زوجها حتى تقضي طوافها إذا كانت مزوجة. نعم، نعم، يرى أنها من الواجبات. نعم، نعم.
ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
فإذا قضى
الطواف صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن. ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز، فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود، والطواف الثاني هو
ثلاثة أسماء: طواف عند الدخول يسمى طواف القدوم، طواف الدخول، وطواف الورود، فهو سنة في قول عامة الفقهاء، وذهب الإمام مالك إلى أنه واجب. هذا هو الطواف الأول. نعم،
والطواف الثاني هو بعد التعريف، ويقال له طواف الإفاضة والزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
وهذا طواف الحج، وهو من أسمائه أيضا. وقوله رحمه الله بعد التعريف يعني بعد الوقوف بعرفة، ولم يذكر مزدلفة، لأن مزدلفة العلماء مختلفون في حكم المجيء إليها. وقوله بعد التعريف لبيان أنه لا يصح قبل ذلك، وأم بالاتفاق لا يصح بالاتفاق طواف الحج قبل عرفة، وأما بعد عرفة فللعلماء أقوال في وقت طواف الإفاضة ابتداء، والذي عليه عامة الفقهاء أن بداية وقت طواف الإفاضة من وقت جواز الانصراف من مزدلفة، من وقت جواز الانصراف من مزدلفة. والقاعدة أنه إذا جاز الانصراف من مزدلفة جازت جميع أعمال الحج إلا المحرم، إنه لا يكون إلا بعد الفجر من يوم عشرة، من يوم النحر، من يوم العاشر. نعم،
والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة، وهو طواف الوداع. وإذا ساء
هذا طبعا الطواف الثاني ركن من أركان الحج، هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل، طواف الإفاضة والزيارة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. وأما النوع الثالث من الأطوفة طواف الوداع، ويسميه بعضهم طواف النفر، يسميه بعضهم طواف النفر، وهو واجب في قول عامة الفقهاء، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه سنة، فمالك خالف الجمهور في الطواف الأول وفي الطواف الأخير، في طواف القدوم وفي طواف الوداع. نعم،
وإذا ساء عقب واحد منها أجزأه، فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب جبل مكة، فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى، واليوم قد بني فوقهما دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي، وإن لم يصعد فوق البناء فيطوف بالصفا والمروة سبعا يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة.
هو عقب واحد منها أجزاءه، أجزاءه أي صح منه وبرئ ذمته. وهذا مبني على أن الطواف، وهذا مبني على أن السعي، سعي الحج لا يكون إلا بعد طواف نسك. هذه القاعدة، سعي الحج لا يكون إلا بعد طواف نسك في قول عامة الفقهاء. فإذا قدمه على طواف النسك لم يجزئ في قول كثير من الفقهاء، واستثنوا، استثنى بعضهم تقديم السعي على الطواف في يوم النحر، فقالوا قد ورد الحديث بأنه لا بأس به، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وقف عند الجمرة فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فذبحت قبل أن أرمي، جاء آخر فقال يا رسول الله لم أشعر حلقت قبل أن أذبح، فكان يقول افعل ولا حرج. يقول ابن عبد الله، يقول عبد الله ابن عمر فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا من حيث العموم. ومن حيث الخصوص حديث في رواية هذا الحديث عند الترمذي وغيره أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال افعل ولا حرج، وهو داخل في عموم حديث عبد الله بن عمر وإسناده لا بأس به. أما طواف القدوم فإن عامة العلماء على أنه لا يجزي السعي قبله، فلو قدم مثلا وسعى في المطاف وجب عليه في قول عامة الفقهاء أن يعيد السعي، لأن طواف الحج لا يكون إلا بعد نسك. وذهب عطاء رحمه الله إلى جواز تقديم الطواف على السعي مطلقا، وتوسط آخرون فقالوا إذا كان التقديم عن جهل فإنه يجزئ، وهذا القول له وجه، هذا القول له وجه مراعاة الحال. وبه قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم.
فيطوف بالصفا والمروة سبعا، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، ويستحب أن يسعى في بطن الوادي من الألم إلى الألم وهما معلمان هناك، وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه ولا صلاة.
السعي سنة، السعي بين العلمين سنة، والعلمان إلى اليوم معلمان بإضاءة الخضراء واللون الأخضر الذي في المسعى، ولكن ليس هناك واد، ليس هناك واد يسعى في بطنه، فقد سوي هذا منذ زمن بعيد. نعم.
وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه ولا صلاة عقب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة. فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينهره، والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر. ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحراق للحج، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام. فصل.
قوله رحمه الله إلا من كان معه هدي فلا يحل، إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحر، هذا في حق كل من ساق الهدي، ولو كان متمتعا، ولو كان متمتعا فإنه لا يحل حتى ينحر. لكن هذه الصورة فيها إشكال، لأنه إذا كان متمتعا فمن صفات التمتع أن يتحلل للعمرة ثم يحرم بالحج، وهم يقولون إنه لا يتحلل لأنه علل النبي صلى الله عليه وسلم ترك التحلل بإيش؟ بسوق الهدي، حيث قال استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عبره. وهذا يدل على أنه الذي منعه من التحلل سوق الهدي. فهذه المسألة محل إشكال، كيف يكون متمتعا ولم يحل؟ فمن أوصاف التمتع في قول عامة الفقهاء أنه يحرم بالحج في أشهر ثم يفرغ، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يفرغ ثم يحرم بالحج من عامه. فإذا لم يحرم كيف يكون فإذا لم يحلل من عمرته كيف يكون متمتعا؟ هم يقولون أنه يمتنع عليه الإحلال لكونه ساق الهدي، لكن يلبي بالحج، فإذا لبى بالحج يكون قد أدخل الحج على العمرة. لكن هم يقولون أنه لا يصلح في هذا إدخال الحج على العمرة، لأنه سيطوف ويسعى سعيا مستقلا لعمرته ثم يطوف ويسعى سعيا آخر مستقلا لحجه. والذي يظهر أنه إذا ساق الهدي فإنه لا يكون متمتعا، بل إما أن يكون قارنا وإما أن يكون مفردا. أما التمتع فلا تتأتى صورته مع سوق الهدي، هذا الأقرب إلى الصواب والله أعلم. نعم.
فصل. فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند
يوم التروية، هو يوم الثامن من ذي الحجة، وهو أول أيام الحج، وأيام الحج ستة، كل يوم له سنة. أول أيام الحج يوم الثامن وهو يوم التروية، ثم يوم عرفة وهو يوم التاسع، ثم يوم النحر وهو يوم العاشر، ثم يوم القر وهو يوم الحادي عشر، ثم يوم النفر الأول وهو يوم الثاني عشر، ثم يوم النفر الثاني وهو يوم الثالث عشر، وبه تكمل أيام الحج، به تكمل أيام الحج. وهذه التسميات سميت إما بما يفعل فيها أو بمكانها، والغالب أنه بما يفعل فيها. فيوم التروية سمي بهذا الاسم لأنهم في الزمن السابق كانوا يروون الماء، أي يأتون بالماء من أماكنه، من مكة والحرم، يأتون بها إلى منى وإلى عرفة، فلذلك سمي يوم التروية. وقيل أنه سمي يوم التروية، قيل أقوال كثيرة في سبب التسمية. قيل سميت يوم التروية لأنه رأى فيها آدم وحواء، وقيل سمي يوم التروية لأنه فيه رأى إبراهيم أنه يذبح ابنه وقام يتروى ويتفكر، وقيل أقوال كثيرة، ولكن ليس عليها دليل ولا أصل يستند إليه في تبرير هذه التسمية. لكن أبرز ما يكون الذي ذكره كثير من العلماء، وهو القريب من جهة المعنى، أنه سمي بهذا الاسم كونهم كانوا يجلبون الماء إلى منى استعدادا لأيام منى، يوم النحر وأيام التشريق. نعم.
فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات، وإن شاء أحرم من مكة، وإن شاء من خارج مكة. هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في حق من قول أحرم وأهل بالحج؟ في حق المتمتعين، أما المفردون والقارنون فإنهم على إحرامهم، فلا حاجة إلى أن يجددوا إحراما. ويسن في هذا الإحرام ما يسن في الإحرام من آدابه وسننه، ولذلك قال فيفعل كما فعل عند الميقات. من أين يحرم؟ من حيث شاء. والسنة أن يحرم من حيث نزل، من حيث من كان نازلا، فلا يقصد خارج مكة ولا يقصد الحل، بل يحرم من حيث نزل. ولذلك قال وإن شاء أحرم من مكة أو من وإن شاء من خارجها، هذا هو الصواب، يعني له الخيار، فليس هناك مكان يقصد للإحرام بالحج بالنسبة للمتمتعين. نعم.
وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة
سواء كان مفردا أو قارنا، فله أن يقول لبيك حجا، وله أن يقول لبيك عمرة وحجا، فتكون العمرة تابعة في هذه الصورة. أما إذا أراد الإحرام بالعمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى التنعيم في عمرتها. نعم.
والسنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه هي السنة، فمن تيسرت له فينبغي أن يحرص عليها. وتبين من هذا أن في اليوم الثامن من ذي الحجة في يوم التروية الأعمال التي تشرع للحاج الإحرام في الحج، وقصد منى أي الذهاب إلى منى، والمكث فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى ضحى يوم إلى طلوع الشمس من يوم عرفة طبعا، ويشتغل فيها بالذكر والدعاء والعبادة، فإنها من الأيام التي تشرع فيها الذكر والعبادة، ليس هناك عمل سوى هذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في حق هذه السنة، سنة المجيء إلى منى في يوم التروية لمن كان له مكان في منى وله منزل، أما من ليس له منزل ولا مكان فإنه يحرم حيث كان، يحرم في منزله من الحرم ولا يحتاج أن يأتي لأنه ليس له مكان، فتكون سنة عجز عنها يدرك أجرها وثوابها إن كان قاصدا، ولا يفوته شيء من الخير، فما استطاع أتى به وما لم يستطعه تركه. نعم. وأما الإيقاد
فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضا.
أما الإيقاد يعني التقدم ليلا إلى عرفة وإيقاد النيران فيها، فهذه بدعة، وهذا قول عامة الفقهاء أن التقدم إلى عرفة ليلة عرفة من البدعة، وهذا فيما إذا كان التقدم تعبدا، أما إذا كان التقدم لحاجة أو لمصلحة فإنه لا حرج في ذلك وهو جائز. مثال ذلك ما تفعله بعض الحملات من التقدم إلى عرفة ليلة عرفة خشية الزحام وخشية ضياع الأماكن وما أشبه ذلك، فهذا إذا احتاجوا إليه فلا حرج، وليس مما ذكره الفقهاء من بدعة الإيقاد، فإن بدعة الإيقاد إنما هي في حق من قصد ذلك تعبدا.